إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى، نعم عظيمة ومنن جزيلة، وآيات الله تبارك وتعالى على العباد كثيرة، ولكن وأسفاه قل الناظرون في الموجود وكثر الناظرون في المفقود، حتى غابت صورة الموجودات فلا يرى الإنسان منها شيئا، وإنما يرى ما افتقده وليس في يديه. وهذه من أعظم البلايا التي بلي بها أكثر الخلق، أنهم لا يرون نعم الله تبارك وتعالى، وإنما يرون نقمه، ولا يرون منن الله عز وجل، وإنما يرون محنه وابتلاءاته. ولو أننا نظرنا في نعم الله تبارك وتعالى علينا ما رأينا نقمة بجوار تلك النعم، فما تساوي قطرة بجانب بحر، وما تساوي ذرة بجانب جبل عظيم. فمن نعم الله تبارك وتعالى على الخلق أن خلقهم وأوجدهم من العدم، وجعلهم مكرمين مفضلين مشرفين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الله رب العالمين الخلق من العدم، وأوجدهم في أحسن صورة وأحسن مثال. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق المرء أعدل خلق وأقوى خلق وأحسن خلق، أحسن من خلق الجمادات والنباتات والحيوانات، بل أعظم من خلق الجان. فالله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن صورة وكرمه، فجعله سيدا في هذا الكون. الكون كله مسخر له، الأرض وما فيها، السماء وما فيها من شموس وأقمار وكواكب، وكذلك ما على الأرض من جبال وبحار ونباتات وأنعام وأنهار وذهب وفضة، كل ذلك مذلل مسخر لبني آدم. وما ذاك إلا لشرفه، وما ذاك إلا لفضله. فخلق الله رب العالمين الخلق من العدم، وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا، وفضلهم وشرفهم، وامتن الله رب العالمين عليهم بأعظم منة دين الإسلام العظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نعمة من أجل النعم. فهذا العالم الذي يزيد على 9 من المليارات، اصطفاك الله واجتباك، وإلى طريق الحق والنور هداك وأقامك، ورضي بك، رضي بك مسلما في المسلمين، ورضي بك مؤمنا في عداد المؤمنين. وهذه منة قد حرمها عدد هائل في دنيا الله رب العالمين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والبوذيين، وأولئك الذين يعبدون الأحجار والأوثان من دون الله رب العالمين. ألا ترى عبد الله هذه النعمة؟ ألا ترى عبد الله هذه المنة؟ من غير ما جهد جهيد ولا عمل وبذل شديد، بل ولدت من أب وأم مسلمين مؤمنين دينان بدين الإسلام العظيم. ثم امتن الله رب العالمين عليك بعد هذه المنة، إذ أخرجك الله من ظلمات الهوى والبدعة، فأخرجك الله من بدعة الخوارج ومن بدعة الجهمية ومن بدعة القدرية ومن بدعة المرجئة، فصرت سنيا من أهل السنة. هذه النعم ينبغي عليك أن تكون أمامها من الشاكرين، ينبغي عليك أن تكون أمامها من العاملين، ينبغي عليك أن تكون أمامها من الباذلين، لأن تكون من اللاعبين الهازلين المائعين. نعم الله تبارك وتعالى إذا لم تشكر منعت، نعم الله تبارك وتعالى إذا كفرت أزيلت وحرمت. والله تبارك وتعالى قال ذلك: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى أعطاك ذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبده وحده لا شريك له، من أجل أن تطيعه، من أجل أن تكون معه من المتقين. ولا يكون ذلك كذلك إلا أن ينشغل العبد بأداء حقوق ربه عليه وحقوق عباده اللازمة المستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النعم، هذه الأحكام وهذه الشرائع بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان، وكملها الله رب العالمين أعظم كمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فامتن الله علينا بدين الإسلام العظيم، وأكمل الله عز وجل لنا شرائعه، ورضيه الله رب العالمين لنا دينا. وهذا الدين وراءه مقاصد ومطالب، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليله. هذه الشريعة إنما جاءت من أجل أن تحصل المصالح بأعلى درجات كمالها، وأن تعطل المفاسد في أدنى حدودها إن لم تمحها. والله رب العالمين أمرنا أن نتمسك بدينه، أن نتمسك بحبله. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا. صرنا مسلمين فصرنا بذلك مؤمنين. والله رب العالمين قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخوة الإيمان تقتضي الاجتماع على تلك الخلة، الاجتماع على تلك الأخوة. وديننا واحد ونبينا واحد وشريعتنا واحدة وقبلتنا واحدة وأمتنا واحدة، لماذا الاختلاف؟ لماذا عدم ترك الخلاف؟ لماذا لا نأتلف؟ والله رب العالمين قد أمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن أعظم الأوامر التي أمر الله رب العالمين بها بعد توحيده وعدم الشرك به أن نعتصم بحبل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبعد أن أمر الله بتوحيده والعمل بشريعته وترك نواهيه والتمسك بأوامره، بيّن لنا أن ذلك لن يكون كذلك إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وأتلافهم. وحث الله رب العالمين على هذا الأمر بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا. ونهى الله رب العالمين عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، وزجر ربنا تبارك وتعالى عن جميع الطرق الموصلة إلى الاختلاف. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، فقال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم، فقال وهو أصدق القائلين وهو أحكم الحاكمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبين الله عز وجل أن تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى والثبات عليها والموت عليها لا يكون إلا باعتصام الأمة باجتماعها على الحق وعدم تفرقها عليه. وذكرهم بحالهم قبل نعمة الإسلام التي بها اجتمعوا على راية واحدة، اجتمعوا على ملة واحدة تحت راية واحدة: اذكروا نعمة الله عليكم فقد كنتم قبل هذه النعمة كنتم أعداء يقاتل بعضكم بعض ويعادي بعضكم بعض، فألف الله بنعمة الإسلام بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبين الله رب العالمين أن التنازع والاختلاف يؤدي إلى الفشل وإلى الضعف وإلى الخور وإلى تشتت الجهود وإلى عدم إحكام الكلمة، فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى الضعف، والضعف لا يجعل للأمة ثباتا فتذهب قواهم أضراج الرياح. وذكر الله عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، إذ ألف الله بين القلوب بنعمة الإسلام والسنة، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعلى أهل السنة أن يتوحدوا وألا يتشرذموا، على أهل السنة أن يجتمعوا وألا يتفرقوا، على أهل السنة أن يكونوا على قلب رجل واحد وألا تفرقهم النزاعات والأهواء. فهذه من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. الله رب العالمين ذكر المنافقين وذمهم بتباغضهم وتفرق قلوبهم ولو اجتمعت أجسامهم، فقال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا أهل السنة، أترضوا أن تكون هذه صفتكم، أن تكون هذه حالتكم، رايات مرفوعة وجيوش تحتها مهزومة، أعداد متكاثرة تحتها قلوب متنافرة. وهذا من شأن من لا إيمان له، هذا من شأن من لا هوية له. وامتن الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم للمخالطين له صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رب العالمين إليهم داعيا، فامتن الله عليهم بما امتن عليه بدينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم. وقال سبحانه في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذكر نعمة الله عليك إذ جعلك الله هينا لينا، جعلك الله رب العالمين يسيرا ميسرا، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيا من امتلأت قلوبهم فظاظة، ويا من علت على كلماتهم الغلظة، اتقوا الله رب العالمين لا تكونوا منفرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. وأهل السنة أحظى الناس بوصف الإيمان، وأحظى الناس بوصف اتباع نبيهم الهمام والسير على طريق أصحابهم عليهم الرضوان. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، الرحمة عامة شاملة بين الكبير والصغير، بين العظيم والحقير، بين الغني والفقير، بين الرئيس والمرؤوس. ووصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فأمرنا أن نتأسى به في لينه ورأفته ورحمته. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمرنا الله رب العالمين أمرا جامعا أن يكون اجتماعنا سببا في توادنا وتراحمنا وتعاطفنا وتعاوننا على البر والتقوى، وألا يكون ذلك الجمع تعاونا على الإثم والعدوان. فأمر الله أهل الإيمان أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. الذين يسيرون بين أهل السنة اليوم بالتفريق والتحزيب والتباغض والتشاحن، هؤلاء يتعاونون على أعظم الإثم، إذ أهل السنة أقل القليل. وهذه التشرذمات وهذه الخلافات تجعلهم أقل القليل، فلما لا نحافظ على القلة من أجل أن تكون كثرة؟ لما لا نحافظ على هذا الجمع من أجل أن يكون قوة استعان بها في فعل الخيرات وترك المنكرات؟ وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذي بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على طاعة الله اتباع أنبيائه ورسله، ونهيهم عن التفرق والاختلاف، وهو كثير في القرآن العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأجساد والعباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. يا من تدعون محبته، أروا العالم فيكم سنته. يا من تدعون أنكم حملة رايته، إن أحوالكم في رفع هذه الراية وعدم تنكيسها. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة السعي في تأليف قلوب أهل الإسلام، والسعي في جمع شملهم، والسعي في عدم تفرقهم واختلافهم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أن السنة الحق تجمع لا تفرق، وتوحد لا تشتت، وتكون سبب محبة لا سبب بغض ومعاداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك للأنصار رضوان الله عليه، منبها لهم بمنة الله عليه وبهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه. فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهكذا ينبغي أن تكون السنة لأهل السنة، أن تصرفهم من الغواية إلى الهداية، ومن الضلالة إلى الحق، ومن التفرق إلى الاجتماع، ومن الفقر إلى الغنى. هكذا تفعل السنة في أتباعها حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ولما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين، وهو من المنافقين يستحق القتل، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في أمته، بل أثر ذلك عند أعدائه، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكم من خطأ كان ينبغي أن يغض الطرف عنه، لئلا يقف أهل الحق أمام أهل الحق من أجل أخطاء كان من الممكن أن تمرر أو أن ينصح بها في غير ما ملأ ولا إشهار، حتى لا يقال: هكذا أهل السنة يفعلون بأهل السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعوة لدين الإسلام وتعليم الشرائع، فيقول لهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. يا أهل السنة، بشروا، كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين، كونوا ميسرين ولا تكونوا معسرين، كونوا متطاوعين ولا تكونوا مختلفين، لأن الخلاف شر كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الاختلاف في الأبدان يؤدي إلى اختلاف القلوب، فكيف باختلاف القلوب؟ فكان إذا وقف في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما، كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ف فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهلاك أهل السنة في كثرة القيل والقال والجدال والطعن في العلماء والنيل من الأشراف. فالاختلاف على أهل العلم وادعاء المسائل التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كله يؤدي إلى الهلكة. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن ولاة الأمر. وجاءت أحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمر وإن ظلموا وعصوا وجاروا وظلموا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التواد والتواصل وعدم التقاطع، ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد، كل ذلك لما في هذه الأمور من الفساد وتشتيت العباد والتشرذم والتخالف والتقاتل. وأمر الله رب العالمين بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. فهذا دين الله تبارك وتعالى يسد كل ذريعة إلى الاختلاف والتفرق. فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الحق دين الإسلام العظيم، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، وتركه صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل والأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وهذا كثير، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد هم في هدم بنيان الكعبة التي أقيمت على غير قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت بناء الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف ما في دين الله من يسر وسماحة. وهكذا يأتي البرهان العملي على القول اللفظي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أيها السني أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. إذا كان ذلك مما يجب عليك، فهل يجب عليك أن تسعى إلى ضده أو تكون سببا في هدمه؟ وإن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة. جمع شمل الأمة فرض عين على علماء الأمة وولاتها وعوامها وطلابها ودعاتها وفقهائها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعتها من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها، فلذلك عقد لهذا الأمر فصول. من هذه أن الاختلاف فيه مفاسد، والتنازع يؤدي إلى التباغض والتهاجر وما ينتج عنهما، فلا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم، وهو الاجتماع على دين الإسلام العظيم، الاجتماع على حبل الله المتين. وإضاعة هذا الأصل معصية لله ولرسوله، وهي توجب العقاب، وتكون سببا في حرمان الثواب، وتكون سببا في نقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله رب العالمين نهانا عن التفرق بما فيه من مفاسد، من تلك المفاسد ما يترتب على التفرق من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة في غير ما حق هو حق، والتي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، كل فريق يريد نصرة مذهبه بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى، يكون الحق مع غيره، ولكن لأن التنازع والتحزب قد عمل في النفس عملا، فيترك الحق الذي مع غيره نصرة للهوى الذي مع حزبه، وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي. ويتحير مريد الهدى، يتحير من أراد الهدى وهو حسن القصد، إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي بسبيله، ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله ورأيه وسبيله. ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسه على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه، ويصغى إليه ظان النصح، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش له. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. ومن شؤم الاختلاف أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة، حتى لا يتعلم بعضهم من بعض، ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم به لتفرق كلمتهم وتشتت شملهم. اتفاق المسلمين وتحابهم واجتماعهم فيه فوائد عظيمة، فاجتماع المسلمين هو الذي يرغب فيه المصلحون وإليه يشمر المشمرون، وبشأنه يتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. فجميع المفاسد التي ذكرت والتي تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتذابر تزول بهذا الأمر العظيم، تزول باتفاق المسلمين وتحابهم واجتماعهم، وتصل بصاحبها إلى كل خير، فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأي طاعة هي أعز وأجل من اجتماع المسلمين على الحق؟ والسعي في هذا الأمر من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل من الصلاة والصيام والصدقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة حرام على المتخاصمين، حرام على المتشرذمين، حرام على المتباغضين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أين السلام بين أهل السنة؟ أين السلام بين دعاتها؟ أين السلام بين طلابها؟ أين السلام بين دعاتها؟ صار ذلك السلام حربا ضروسا ونزالا وقتالا، على مقالات وكلمات ووشايات ودعايات، حتى تفرق أهل السنة شذرا مضرا، وصاروا مزقا شيعا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر المتباغضين أن الجنة حرام عليهم حتى يصيروا متحابين، فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. إذا علم هذا، الواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر، ويتحملوا من أجله المشاق وأبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التواد وعدم التقاطع والتهاجم، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، وستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي تدعوهم إلى معاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ذلك النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموا، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا أهل السنة يلقوا بالحجارة فيقدموا بدلها تمرا، يلقوا بالأذى فيقدموا مكانه برا، وهذا لأنهم يعلمون أن العمل الذي يعملوه إنما هو في المنتهى لله رب العالمين. هذا الفخر الكامل، يعني هذا الشأن هو والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجليل، ويجعله من أولياء الرب العظيم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الحال يحث على مقابلة المسيء بالعفو، وهذا يؤدي إلى الخيرية لقول الله تبارك وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا أهل السنة، أين العفو مقابل الإساءة؟ وأين العطاء مقابل المنع؟ وأين الصلة مقابل القطيعة؟ وأين الود مقابل الهجر؟ أليست هذه أخلاق نبيكم؟ أليست هذه شيات أصحابه عليهم الرضوان؟ أليست هذه من لوازم أولياء الله رب العالمين؟ أليست هذه من أعمال المتقين الصادقين؟ فإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. في هذا الحال اجتمعوا على أهل البدع والأهواء والضلالات، فإذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين وأن يفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة، فيسهل عليهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله هو من أكبر الأعداء. وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعه، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من تعلم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ولا عرفوا أمر معاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون وكيف يصومون ويحجون ويعتمرون، بل لا يعرفون كيف يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. قال ابن الصلاح رحمه الله: كلام الأقران يطوى ولا يروى، أي ما قاله بعض أهل العلم في بعض أهل العلم يستر فلا يعرف به ويكشف، لأنه قال يظن حقا سوغ له قوله وأصلا أصل له فعله، فالعالم له ما يسوغ ذلك القول وله أن يختلف مع غيره من أهل العلم. وأما طلاب العلم فما الذي يسوغ لهم؟ أن يختلفوا مع علمائهم، لا يسوغ لهم ذلك إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس. ومن هذه القواعد والأصول الجيدة في الجرح والتعديل قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، أفرد الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا بعنوان حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث والآثار. وممن أشار إلى عدم الأخذ بكلام الأقران بعضهم في بعض الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. وهذا المنهج الذي رسمه الإمام الذهبي ومن قبله ابن عبد البر يحتاج إلى معرفته بوجه خاص طلبة العلم، الذي يحصل بينهم من الحسد ما يجعلهم ينالون من أعراض إخوانهم، ويحصل بينهم من اختلاف أقوال أهل العلم ما يدفعهم إلى رفع راية كل عالم يذبون عنه، وهذا يحتاجون فيه إلى الإخلاص وإلى الصدق، لأن الخوض في هذا الأمر كالخائض في خضم بحر هائج متلاطم الأمواج. فينبغي على من أراد أن يسلك ذلك السبيل أن يتأدب مع أهل العلم، وأن لا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا كان ببينة وبرهان واضح، ثم إن استطاع على تأويل ذلك وتحسين الظن فدونه، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا الشأن، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض في غمار ما جرى بين العلماء فأقضي لبعضهم على بعض، وهنا تحدث الطامة الكبرى ويقع ما حضر منه علماؤنا عليهم الرحمة. فعلى طلاب العلم أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، وخصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من تعلم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون كيف يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى، والتغاضي عما يصدر منه بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم عبد الله أيها السني أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. الستر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه لمن تورط في معصية الله، فكيف بعلمائنا حين يزل بعضهم أو يتكلم بعضهم في بعض؟ فهذا من أولى ما ينبغي أن نستره وأن نغض الطرف عنه، لأنهم في المنتهى علماء، كل له ما يسوغ له كلامه، وكل له ما يسوغ له رأيه. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عند نفسه قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين. وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيا من تعادون علماء المسلمين، يا من تتبعون عوراتهم، يا من تريدون انتقاص أقدارهم، إذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يفضحنكم الله في جوف بيوتكم. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير به رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمان طويل، وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهو أحرى بولاية الله من غيره. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال، ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه، ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفة. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين، زاعما فيما قال إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة، التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معه، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى الله رب العالمين ويؤوب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب، وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلل، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. الواجب على أهل العلم الدعاة إلى الله رب العالمين أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيب على من يرى استحباب الفطر أو إباحته، ولا بالعكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم وجور لا يجوز. فالوظيفة أهل العلم في هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه هو الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي في أقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، أن يجعل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا سطر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها، سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. هذا الأمر مما يحتاج إليه أهل العلم، وقد قال رحمه الله كما في الفتاوى السعدية، قال رحمه الله: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلمته وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخرة، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا هذا لكان هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق، وأعظم من يلزم بالقيام به أهله، وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية اللذين هما روح الدين وقطب دائرته، وفي الاجتماع والتناصح والتحاب والتواد فيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه وهو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منها عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوصل به للقدر، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا وقلوب أهل العلم في كل مصر يا رب العالمين، وأن يهدينا سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الكلمة إنما هي تناول لرسالة العلامة السعدي في وجوب اجتماع كلمة المسلمين، وما أحوجنا إلى هذه الرسالة أن نقرأها وأن تقرأ علينا وأن نتعلمها وأن نعمل بها وأن نبثها في زمان قد كثرت فيه الخلافات والاختلافات وكثر فيه القيل والقال وكثر فيه التفرق والتشرذم والاختلاف، فاللهم إنا نسألك أن تجمعنا على الحق يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.